السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. حظ وفد من الكونغرس الأمريكي المسؤولين العراقيين السبت على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على ضرورة نجاح اختبار الديمقراطية في العراق. وقال عضو مجلس الشيوخ السناتر جون ماكين في ختام لقاء للوفد مع الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد: أكدنا اهتمامنا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بطريقة جيدة وعلى وجه السرعة، نريد الاختبار الديمقراطية أن ينجح هنا بحسب تعبيره. ثم التقى وفد الكونغرس الذي يرأسه ماكين ويضم اثنين آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة من حكام الولايات، التقى بعد ذلك رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي شكر الوفد نظرا لحرصه على أن ترى حكومة الوحدة الوطنية النور قريبا. من جهته قال ماكين إن الجعفري ملتزم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. دعا السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد السبت الزعماء العراقيين إلى شن حملة على الميليشيات، وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين إن مزيدا من العراقيين يموتون من جراء عنف الميليشيات أكثر ممن يموتون على أيدي الإرهابيين، ويتعين أن تكون الميليشيات تحت السيطرة بحسب تعبيره. كما نقل عن السفير خليل زاد أن الحكومة المقبلة ستواجه مهمة صعبة في احتواء حركة التمرد، بينما تتعامل مع الميليشيات التي انتشرت منذ سقوط صدام حسين عام 2003. وأضاف السفير الأمريكي في العراق أنه يتعين التعامل مع كلتا القضيتين، وسيكون هذا تحديا أمام الحكومة الجديدة بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن واشنطن ستجري محادثات مع طهران في شأن اتهامات أمريكية بأن إيران تقوض استقرار العراق. وقد أدلت رايس بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن الجمعة، وأعربت فيه عن ثقتها بأن تلك الاجتماعات ستعقد في وقت مناسب. وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا الأسبوع الماضي استعداد طهران لإجراء محادثات مع السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد، ولكن حتى صدور تصريحات رايس كان المسؤولون الأمريكيون يرفضون القول ما إذا كان السفير سوف يعقد اللقاء فعلا. نفت روسيا السبت ما تضمنه تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية من مزاعم أشارت إلى أن السفير الروسي في بغداد قدم معلومات استخبارية عن تحركات الجيش الأمريكي للحكومة العراقية السابقة في الأيام الأولى للحرب في آذار عام 2003. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوريس لابوسوف الناطق باسم جهاز الاستخبارات الخارجية قوله: مرارا نسمع مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد المخابرات الروسية بحسب تعبيره. وكان التقرير الذي وضعته قيادة القوات الأمريكية المشتركة نقل عن وثيقة أرسلها وزير الخارجية العراقي السابق إلى صدام حسين بتاريخ 2 نيسان عام 2003 قولها إن السفير الروسي في بغداد نقل معلومات مخابرات استراتيجية إلى حكومة صدام بشأن الخطط الأمريكية. نقل عن دبلوماسي عراقي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أن العراق بدأ أخيرا العمل في شأن نظام تأخر طويلا لقياس إنتاج النفط. وقال فيصل أمين الإسترابادي نائب سفير العراق لدى الأمم المتحدة إن وزارة النفط العراقية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة رويال دوت شيل للتشاور معها في شأن إنشاء نظام يقيس تدفق النفط والغاز والمنتجات المتعلقة سواء داخل العراق أو للتصدير إلى الأسواق الخارجية. قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت إن الرئيس المصري حسني مبارك لم يقرر ما إذا كان سيشارك في القمة العربية التي تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الخرطوم، لكن مسؤولا سودانيا رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه صرح لوكالة فرانس بريس الأنباء بأن الرئيس المصري سيحضر. وأكد المسؤول أن العاهل المغربي الحسن الثاني لن يشارك في قمة الخرطوم. وكان مصدر في الجامعة العربية صرح بأن أربعة من الزعماء العرب لن يشاركوا في القمة هم العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لكن هذه المعلومات لم تتأكد بعد. في الخرطوم طالب وزير الخارجية السوداني لام أكول أجاوين في افتتاح الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية السبت بتمويل عربي لقوات الاتحاد الإفريقي في دارفور لإجهاض نقل مهامها إلى قوات دولية. وجاءت تصريحات الوزير السوداني غدات صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى تسريع الاستعدادات لنقل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور إلى قوة دولية تابعة للأمم المتحدة. وفي الخرطوم أيضا قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط إن السلطة الفلسطينية ستبلغ القمة العربية أنها تحتاج إلى 130 مليون دولار أمريكي شهريا على الأقل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني محدثكم حسين سعيد ورقها من المخرج ديال بامرني في مستهل فترة أخرى من بثنا التي تتضمن متابعة للشأن العراقي في صحف عربية. أما الآن فنبقى مع هذه المتابعة للشأن العراقي عبر ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: تقدم في المحادثات حول تشكيل الحكومة واتفاق على الهيئة السياسية للأمن الوطني. أبدأ الرئيس جلال طالباني تفاؤله بتقدم المحادثات الجارية بين القادة السياسيين للاتفاق على الحكومة الجديدة. وتوقع طالباني في أعقاب الجولة الخامسة من المحادثات أن تنتهي الكتل السياسية الرئيسية من تشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها في غضون أيام، ولكنه أقر بأنه عادة شخص متفائل جدا على حد تعبيره. في غضون ذلك دعا وزير الخارجية هوشار زيباري إلى الإيقاع بإعلان الحكومة. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر لفت زيباري إلى الآثار السلبية على عمل مؤسسات الدولة في غياب حكومة ذات تفويض من الهيئة التشريعية.
هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وأعمال الوزارات الحالية ومجلس الوزراء، هناك اجتماعات دورية، وبالتأكيد الجو العام النفسي السياسي الدبلوماسي يتأثر إذا ما عندك حكومة حاصلة على ثقة البرلمان وتبدأ ببرامجها بمشاريعها بمبادراتها إلى آخره. فهذه الفترة المرحلة بالنسبة لكل الوزارات مرحلة ترقب وانتظار.
رئيس الجمهورية جلال طالباني أوضح أن الكتل السياسية اتفقت على آلية تشكيل الحكومة بعد مناقشة برنامجها السياسي، وأنها ستكون حكومة وحدة وطنية. وأكد المسؤول القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي إحراز تقدم كبير نحو هذا الهدف بالاتفاق على مبادئ المشروع السياسي لمنهاج الحكومة.
مع الكتل السياسية تقدمنا كثيرا وأنجزنا مبادئ مشروع البرنامج السياسي الذي ستعمل به الحكومة مستقبلا إن شاء الله، وهو خطوة كبيرة على طريق تشكيل الحكومة، لأن هذه المبادئ لابد أن تكون واضحة، ومن يريد أن يشترك في الحكومة لابد أن يعلن التزامه وإيمانه بها والعمل بموجبها.
ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو البرلمان والشخصية السياسية الكردية المستقلة محمود عثمان أن الفرقاء بحثوا بيانا سياسيا من 28 نقطة تحدد التوجهات العامة لبرنامج الحكومة المقبلة. وقال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي من جهته أن الجبهة تعمل مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان لحل المشاكل العالقة باعتماد منهج التوافق. وكان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان ووزير النقل سلام المالكي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر تجاوز غالبية الخلافات، معربا عن الأمل بتشكيل الحكومة في وقت قريب.
وصلنا إلى نتيجة إن شاء الله إيجابية تشكيل حكومة. اتفقنا على كافة الخلافات، لم تعد إلى هناك نقطة واحدة قد تكون هي مسألة المناصب السيادية والترشيحات، ونتمنى خلال فترة قصيرة أن تشكل هذه الحكومة.
أعلن الرئيس جلال طالباني اتفاق الكتل السياسية على تشكيل مؤسسة حكومية جديدة باسم الهيئة السياسية للأمن الوطني. وفي معرض تحديد مهام الهيئة الجديدة قال طالباني إنها ستعمل على مساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد وغيرها من القرارات المهمة الأخرى. وشدد رئيس الجمهورية على أن قرارات الهيئة ستكون توصيات ومقترحات تقدم إلى أجهزة الدولة ذات العلاقة. وأشار المسؤول القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي إلى أن الهدف من تشكيل الهيئة هو توسيع المشاركة في عملية صنع القرار.
اتفقنا على موضوع الهيئة السياسية للأمن الوطني، واتخذت طابعا واضحا وصريحا بأنها ترفع توصيات إلى الجهات التنفيذية سواء كانت رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء أو التشريعية مجلس النواب. هذه واحدة أيضا من المشاكل التي كانت تتعلق بمبدأ مشاركة الآخرين في القرار. نحن رأينا بأن هذه هي صيغة جيدة لا تتعارض مع الدستور، ويمكن أن تؤدي نوع من المشاركة في العملية.
الرئيس طالباني وصف الهيئة السياسية للأمن الوطني بأنها هيئة استشارية ضخمة ولها ثقل اعتباري كبير، على حد تعبيره لأنها ستضم الهيئات الرئاسية الثلاث ورؤساء الأقاليم وقادة الكتل البرلمانية. نفى رئيس الجمهورية جلال طالباني ما تردد عن تقديم مرشح آخر لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي. وكانت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن نقلت عن مصدر نسبته إلى الائتلاف العراقي الموحد أن الائتلاف سيقدم مرشحين آخرين إلى جانب رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة. وتناقل الصحف العراقية لاحقا نبأ المرشحين الجدد. الجعفري من جهته نفى علمه بوجود مرشحين غيره لرئاسة الوزارة.
أنا لم أسمع إلا في هذه اللحظة أنه هناك مرشحين من قبل الائتلاف وهم ثلاثة، فبالتالي لا أعرف اسمهم لأني الخبر أول مرة أسمعه.
في غضون ذلك قال الائتلاف العراقي الموحد أن ما تردد عن طرح مرشحين آخرين لا أساس له، مؤكدا من جديد تمسكه بترشيح الجعفري. ورجح العضو القيادي في الائتلاف جواد المالكي أن تكون أطراف أخرى وراء تسريب النبأ.
في الواقع لا صحة لمثل هذا الطرح، والائتلاف يتمسك بمرشحه باعتباره جاء ضمن السياقات القانونية. هناك أطراف أخرى تريد أن تطرح وليس الائتلاف مثل هكذا أفكار، أما الائتلاف فيرفض ويبقى متمسك بمرشحه.
وفي سياق متصل أفادت وكالة السوشيال برس أن سياسيين ومسؤولين قريبين من المحادثات بين الكتل السياسية قالوا أن من بين المرشحين المقترحة أسماؤهم بالإضافة إلى الجعفري مستشار الأمن القومي السابق قاسم داود، ولكنه نفى علمه بذلك. ونسبت السوشيال برس إلى داود قوله: لم يبلغني أحد بذلك ولا تعليق لدي بحسب قاسم داود. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز أن واشنطن ستجري محادثات مع إيران حول الملف العراقي. وقالت رايز:
ستعقد هذه الاجتماعات في وقت مناسب وأنا واثقة من ذلك، فذلك توفيض قائم منذ فترة والقضايا المطروحة لن تختفي، وأنا متأكدة من أنهما سيلتقيان في وقت ما.
وتتهم الإدارة الأمريكية طهران بالتدخل في شؤون العراق والعمل على زعزعة استقراره، وهي تهمة تنفيها إيران. وكانت إيران أعلنت أنها مستعدة لإجراء محادثات مع السفير الأمريكي في العراق زلماي خليلزاد في هذا الشأن، وذلك في معرض الرد على مقترح تقدمت به واشنطن في تشرين الثاني الماضي. وأعادت رايز التذكير بأن خليل زاد سبق وأن عقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين بشأن الأوضاع في أفغانستان حين كان سفير الولايات المتحدة في كابول. أعلنت البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة أن العراق وقع اتفاقين لتركيب أجهزة قياس تسجل معدلات تدفق النفط والغاز في خطوة يؤمل بأن تسهم في مكافحة تهريب النفط العراقي. وينص الاتفاق الأول على أن تقدم مجموعة شيل النفطية العملاقة خدمات استشارية للعراق في إقامة منظومة لقياس معدلات تدفق النفط والغاز داخل العراق، بالإضافة إلى عمليات الاستيراد والتصدير. كما وقع العراق اتفاقا ثانيا لإعادة بناء منظومة القياس في ميناء البصرة. وقد وقع العراق هذا الاتفاق مع مكتب المشاريع والعقود الأمريكي الذي يشرف على إعادة إعمار البنى الأساسية العراقية. وقال نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة فيصل أمين الإسترابادي أن المشروع سينفذ على مراحل، متوقعا إنجازه في غضون عام أو عامين. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أن البث اليومي حسب التوقيت الصيفي لدول أوروبا سيبدأ يوم الأحد 26 من شهر آذار، ومن الساعة 5 حتى 10 مساء بتوقيت بغداد، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 4 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، وذلك على موجات الـ FM 102.4 ميجاهرتز في بغداد و 105 ميجاهرتز في البصرة و 88.4 ميجاهرتز في السليمانية و 91.4 ميجاهرتز في أربيل و 104.6 ميجاهرتز في الموصل، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
تظن عنك أتوب، طيرت عقلي بغرامك يا مذوب
أعزائنا المستمعين، نعود إلى فارس عمر وهذه المتابعة لأهم الأحداث الأمنية ليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 4 أشخاص وأصيب 2 في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور الحافلة التي كانوا على متنها صباح السبت في منطقة الوزيرية شمالي بغداد. وقتل 3 أشخاص وشرطي مرور في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل كابينته. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر في الشرطة أن 5 مدنيين أصيبوا في الهجوم الذي وقع قرب وزارة المالية. وقالت الشرطة أنها عثرت على 10 جثث في مناطق متفرقة من بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان ليلة الجمعة أن 2 من جنوده قتلا في محافظة الأنبار. وفي ملف الرهائن، توجه ناشطو السلام 3 وهم كنديان وبريطاني خطفوا في بغداد منذ حوالي 4 أشهر عائدين إلى بلديهما بعد تحريرهم في عملية مشتركة للقوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية يوم الخميس الماضي. وفي جنوب العراق، عثرت الشرطة على 23 صاروخا مهيئة للتفجير في مرآب للحافلات في مدينة العمارة بمحافظة ميسان. وقالت الشرطة أن فريقا من خبراء المفقعات أرسل لإبطال مفعول الصواريخ. وفي محافظة ديالى، قتل شخص بنيران مسلحين في شرق بعقوبة فيما انفجر السيارة مفخخة قرب نقطة السيطرة العراقية على طريق بعقوبة بهرز. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
انفجر السيارة مفخخة كانت متوقفة بجانب طريق بعقوبة بهرز بالقرب من نقطة السيطرة للشرطة العراقية، استهدفت دورية أمنية عراقية ولم تسفر عن خسائر تذكر. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن الفرق الفنية في الشرطة العراقية أبطلت 9 عبوات ناسية في عموم المحافظة بعد وصول معلومات من مواطنين، في حين اغتال مسلحون 1 المواطنين شرق المدينة على إثر فتح النار من أسلحة الرشاشة وتمكنوا من الفرار. كما انفجرت عبوة ناسفة كانت موضعة بجانب طريق المغدادية خانقين في منطقة إمام ويس، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. ومن جانب آخر، فرضت قوات من اللواء 2 للجيش العراقي وبدعم وإسناد من القوات المتعددة الجنسيات طوقا أمنيا على قرى حمبس وسنسل وتايها. وقال مصدر لإذاعتنا في اتصال هاتفي أن هذه المناطق تعتبر ساخنة وتوجه إليها أصابع الاتهام بالمشاركة في العملية العسكرية التي نفذت ضد قيادة شرطة المردادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث أصيب 6 أطفال عندما سقطت قذائف على منطقة مأهولة في مدينة تل عفر، فيما استمرت أعمال العنف في مناطق متفرقة من المحافظة. حول الوضع الأمني في نينوى، وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
أفادنا مصدر طبي في المستشفى الجمهوري بالموصل، لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن اشتباكا وقع بين عدد من المواطنين المدنيين وأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك في حي الشرطة. وأسفر الاشتباك عن مقتل 1 المواطنين وجرح مواطنان آخران أيضا، ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك إصابات في صفوف أفراد الجماعة المسلحة وفي بوابة الشام والتي تقع في الضاحية الغربية للموصل. وحسب المصدر نفسه أدخل مواطن المستشفى بعد إصابته برصاص الجنود الأمريكان، وعلم إذاعة العراق الحر أن المواطن الجريح يتماثل للشفاء ولم تعرف بعد الأسباب من وراء إطلاق النار عليه. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، فلقد وقعت مصادمات وفي مناطق متفرقة من دون خسائر أو إصابات، كما سمعت أصوات عيارات نارية في مناطق وأحياء متفرقة من الموصل أيضا. من جانب آخر علمت إذاعة العراق الحر من مصادر أمنية عراقية أن عددا مما سمتهم بالإرهابيين وقعوا في قبضة القوات العراقية وفي بلدة تل نعفر الواقعة مسافة 65 كيلومترا غرب الموصل، نجم عن سقوط 6 قذائف هاون على أحد الأماكن المأهولة والتي أطلقت من قبل الجماعات المسلحة عن جرح 6 أطفال أدخلوا على أثر ذلك المستشفى. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى جولة أخرى من جولاتنا على الشأن العراقي في صحف عربية، وهذه قراءة في عدد من الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت. من عناوين صحيفة المستقبل: واشنطن، التسلل من سوريا إلى العراق مستمر. رايس متأكدة من إجراء محادثات مع إيران بشأن العراق. قوات الأمن تنفذ خطة ميزان العدالة حول بغداد ومصرع جندي دنماركي في البصرة. عشرات الضحايا العراقيين في أحداث عنف طائفي بينها تفجير مسجد. العراقي تصدر برنامج زيارة بلير إلى أستراليا. خطباء مساجد سنية وشيعية في العراق يطالبون بوقف التصارع على المناصب وبتشكيل حكومة. أما صحيفة السفير فاختارت العناوين التالية لمتابعاتها للشأن العراقي: تل عفر، بوش يراها نموذجا وأهلها يعتبرونها مدينة أشباح. أئمة العراق يحملون السياسيين مسؤولية الفتنة. خليل زاد، إيران تعمل مع جيش المهدي وأنصار السنة. العراق بين الجماعة والدولة. الأكراد في العراق والاستحقاقات الخطيرة. وفي عناوين صحيفة النهار نقرأ: رايس، الحوار الأمريكي الإيراني بشأن العراق سيعقد في الوقت الملائم. الجعفري مرشح وحيد لتأليف الحكومة، وخليل زاد يتهم إيران بإذكاء العنف. البنتاغون، روسيا قدمت معلومات للعراق في بداية الحرب. الطائفية تقسم القوات العراقية المكلفة بضبط الأمن في الفلوجة. مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع حازم بيضين في عمان، وهذه القراءة لأبرز ما تناولته صحف أردنية من مواضيع عراقية.
يقول طارق مصاروة في صحيفة الرأي أن من الصعب تصور تشكيل حكومة توافق عراقية قبل انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فقد اتفق الطرفان الأكثر تأثيرا على نقل الصراع إلى أرضية التوافق، ذلك أن الطرفين الأمريكي والإيراني لهما مصلحة في خلق مصالح مشتركة، وهناك الكثير مما تحتاجه إيران من تهادن مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك أكثر تحتاجه واشنطن في ورطة العراق. وتقول العراقية مجد الهاشمي المقيمة في الأردن إنها لا تفهم أن ينقسم الإسلام إلى مذاهب وطوائف، وتستغرب أن يتخذ الإسلام وسيلة للابتزاز ونحر الأعناق وتفخيخ وقتل الأبرياء والانتحار بالأحزمة الناسفة، وترفض أن تفجر المراقد الدينية والمساجد ويغتال المسلمون ويرحلوا من ديارهم كما فعل أتباع قريش في الجاهلية. في العرب اليوم يستعرض موفق محارين ما يقول إنه التاريخ السياسي الحديث للمنطقة العربية، وهو يعلن أنه لا يجد إلا مسلسل الاغتيالات والثارات والحروب الأهلية التي لا تنتهي، وكلها إيقاعات عنيفة للوجود اليهودي ولاكتشاف النفط والصراع الدولي عليه. ففي العراق كما يقول محادين تعود عمليات القتل الجماعية للأجهزة الأمريكية والإسرائيلية، وهي تعود إلى عقود العشرين من اغتيال الملك غازي إلى الملك فيصل الثاني وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ومئات الآلاف من الضحايا. صحيفة الدستور تنشر تصريحات لوزيرة الاتصالات العراقية جوان فؤاد معصوم تعلن فيها أن العراقيين يسعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مرضية لجميع الأطراف والأطياف. وشددت معصوم أن المشكلات والأحداث الأمنية التي يشهدها العراق تعوق أي مشروعات للتنمية في مجال الاتصالات أو أي مجال آخر. صحيفة الغد وبعد وصول أنفلونزا الطيور إلى الأردن تنشر رسما كاريكاتيريا لدجاجة مزنرة بحزام ناسف وتطلق عليها اسم راقدة الريشاوي تشبيها لها بالإرهابية ساجد الريشاوي التي فشلت في تفجير نفسها مع زوجها في العملية التي استهدفت 3 فنادق في عمان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبعد هذه القراءة للشأن العراقي في صحف أردنية نتحول إلى القاهرة لنبقى مع أحمد رجب وهذه القراءة في عدد من الصحف المصرية.
كتب مكرم محمد أحمد في صحيفة الأهرام المصرية صادرة اليوم السبت يقول إن قمة الخرطوم تواجه تحديات خطيرة تتعلق جميعها بقضايا الأمن القومي العربي والحرب والسلام والصراعات الإقليمية والدولية والطائفية التي تهز استقرار الشرق الأوسط وتنذر بعاصفة من الفوضى الشاملة. وذكر الكاتب المصري أن في مقدمة هذه التحديات العراق، حيث لا تزال فوضى العنف تنذر بحرب أهلية بين السنة والشيعة تتصاعد أوزارها بعد مؤامرة تدمير قبة العسكري في سمراء التي تمثل واحدا من أكثر مراقد الشيعة قداسة، والتي أعقبها حرب التدمير المتبادل لمساجد الشيعة والسنة والقتل العشوائي لمئات الأبرياء على الجانبين بدوافع النعرة الطائفية المتزايدة التي أذكتها أزمة ثقة شديدة بين الطائفتين حالت برغم مرور 3 أشهر على الانتخابات التشريعية دون قيام حكومة وطنية يرضى عنها الجميع على حد تعبير مكرم محمد أحمد. وإلى الأخبار، حيث جاء في عنوانها الرئيسية رامسفيلد يتحدى ويرفض الاستقالة، أمريكا لن تنسحب من العراق قبل 2009 على الأقل. وقالت الأخبار إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أعلن أن الجنود الأمريكيين قد يبقون في العراق حتى عام 2009، وذلك لتدريب وتجهيز جزء من القوات المسلحة العراقية، متجنبا الإشارة إلى أي تواريخ أو أعداد أو عمليات خفض في حجم القوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق. أما صحيفة الجمهورية قالت في تقرير لها إن قنبلة انفجرت أمس أمام مسجد سني في العراق وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وأصابت 12 آخرين في إطار تصاعد الهجمات الطائفية التي تتعرض لها المساجد السنية منذ الهجوم على مزار شيعي بمدينة سمراء في فبراير الماضي. وفي مصر اليوم تقرير نقلت فيه الصحيفة عن سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي عن التيار الصدرية أن الدستور العراقي لا يقر تقديم أكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء للبرلمان حتى يوافق على أحدهم، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن يقوم رئيس الوزراء بتكليف مرشح القائمة الأكبر في البرلمان. أخيرا قالت الوفد إن العراق يتواجد به حاليا 131 ألف جندي أمريكي مقارنة ب 160 ألفا خلال الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فنبقى مع إياد الجيلاني وهذه القراءة للشأن العراقي في صحيفتين بريطانيتين.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا اليوم على الشأن العراقي في الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند صحيفة The Guardian وتقرير تروي فيه أن الرهائن الأجانب تم الإفراج عنهم نتيجة إصابة حراسهم بحالة من التردد والفزع حين حضرت مجموعة رفيعة المستوى من الجماعة التي ينتمون إليها وأخرجت الرهينة الرابع الأمريكي توم فوكس من مخبئهم في دار ببغداد وقتلته رميا بالرصاص. وتشير الصحيفة إلى أن قائد الجيش البريطاني الجنرال سير مايك جاكسون أعرب للتلفزيون البريطاني عن خيبة أمله إزاء امتناع الرهينة البريطاني المفرج عنه عن امتنانه أو شكره للذين نفذوا عملية إنقاذ الرهائن. إلا أن رئيس الوزراء توني بلير ووزير الدفاع جون ريد ووزير الخارجية جاك سترو امتدحوا شجاعة القوات البريطانية والعمل الاستخباري الدؤوب الذي استمر عدة أشهر. وتنقل الصحيفة عن مصدر بريطاني أن حالة التوتر لدى الحراس أسفرت عن تسرب معلومات إلى السلطات البريطانية وبالتالي إلى النهاية السلمية للعملية. ويعتبر الصحفي باتريك كوكبرن في تقرير بعث به من أربيل إلى صحيفة The Independent أن المعركة بين السنة والشيعة من أجل السيطرة على بغداد قد بدأت بالفعل، مستندا إلى توقعات قادة سياسيين عراقيين من أن قتال الشوارع الشرس سيندلع مع محاولة كل من الطائفتين الاستيلاء والسيطرة على المناطق التي يتمتعان بالقوة فيها. ويمضي المراسل إلى أن العديد من القادة العراقيين مقتنعون الآن بأن الحرب الأهلية باتت حتمية، ولكنها لن تتجاوز في مراحلها الأولى العاصمة بغداد والمحافظات المحيطة بها. وينقل المراسل عن مسؤول كبير طلب عدم التعريف بهويته تأكيده بأن المعركة الحقيقية ستكون من أجل السيطرة على بغداد حيث تتزايد السيطرة الشيعية، أما الجيش فسوف ينهار ويتفتت في اللحظات الأولى من الحرب لكون الأفراد يدينون بولائهم للجاليات السنية والشيعية والكردية وليس للحكومة. كما توقع المسؤول بقاء القوات الأمريكية بشكل عام على الخطوط الجانبية من تلك الأحداث. ويوضح التقرير بأن الجيش العراقي كان يتكون الصيف الماضي من 60 كتيبة شيعية و45 كتيبة سنية و9 كتائب كردية وكتيبة واحدة مختلطة. كما نشرت The Independent تقريرا لمراسلها روبرت بيرنز جاء فيه نقلا عن وثائق عراقية واردة في تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية أن الحكومة الروسية كانت تجمع المعلومات الاستخبارية من مصادر داخل القيادة العسكرية الأمريكية في الوقت الذي كانت تتأهب فيه الولايات المتحدة لغزو العراق، وسربت هذه المعلومات إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وجاء في النسخة غير السرية من التقرير أن وثيقتين عراقيتين تؤكدان حصول الروس على معلومات من مصادر داخل القيادة الأمريكية الوسطى، وأن الاستخبارات الميدانية كان يتلقاها صدام من السفير الروسي في بغداد.
سيداتي وسادتي، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض لأبرز ما نشرته صحف لبنانية وأردنية ومصرية وبريطانية من شؤون عراقية. شاكرين لكم حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. ماشي سركو من خوشة في القوك عامي شبيه صدري يا من ثاني ما أمومي واني كيا سنبارد بياري خوف أهودا في يوديا
مستمعينا الأعزاء والآن حان موعد جولتنا وإياكم في سوق المربد فإلى هناك
سوق المربد
سياحة وتجارة
سوق المربد
شعر وحضارة
سوق المربد
غزل وإثارة
سوق المربد
برنامج ثقافي منوع يأتيكم كل أسبوع
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات
وأهلا وسهلا بكم جميعا
في برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي مدي بساطي واملي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي عيناك يا بغداد منذ طفولك
أفاض الشعراء والأدباء في مدحها والتغزل بها وذكر محاسنها فأطنبوا
ها؟ رح نبدي بالغزل؟
ووجدوا مكان القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا
يا أبا منو هاي الشعراء والأدباء شافوا محاسنها أكبر من الكلام فزادوا غزلا فيها وأطنبوا
إيه قول عيني قول علمنا الغزل على أصوله إشلون يكون
عليك يا فك خلي نشوف منو هاي اللي هام بيها الشعراء والأدباء
والقضاة والنساك والشيوخ والوزراء والملوك وكل من شافها وحياتك من ذلك قول عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي الشاعر عند تحول الخلفاء من بغداد
إذن فكل هذا الحب والغزل لبغداد أوقف لا تقرأ وحدك وزع الأبيات علينا كلنا وإنت تأخذ بس بيت واحد
حاضر أعينت في طول من الأرض والعرض كبغداد من دار بها مسكن الخفض
صفى العيش في بغداد واخضر عوده وعيش سواها غير خفض ولا غض فيها الأعمار إن غذاءها مرئ وبعض الأرض أمرأ من بعض
قضى ربها ألا يموت خليفة بها إنه ما شاء في خلقه يقضي تنام بها عين الغريب ولا ترى غريبا بأرض الشام يطمع بالغمض
فإن جزيت بغداد عنهم بقرضها فما أسلفت إلا الجميل من القرض وإن رميت بالهجر منهم وبالقلى فما أصبحت أهلا لهجر ولا بغض
وهبطك العصفور يقصد عشه والفجر ارسم اذن وقباب بغداد طرت على حرير عبادي وعلى ضفائر زينب ورباب بغداد طرت على حرير عبادي وعلى
يقول أبو المثل
يقول
قرعة ومشطين
أصوله أغنى عن الشيء من الأقرع المشط
يعني ما راح أحتاج هالشي إلا إذا احتاج الأقرع المشط
أكو قول آخر أقرع ويتعارك على المشط. وقال أبو الحسين الفضل في وزير كان أقرع:
أهديت مدحي للوزير الذي دعا به المجد فلم يسمعي، فحامل الشعر إليه كمن يهدي به مشطا إلى أقرعي.
يضرب هذا المثل للحرص على ما لا ينفع.
ريهام والله عليك عيدي للمثل.
شبيك ما سمعته؟ هي كلها جملتين، قرعة ومشطين.
بس انت ليش حكيتي راسك لما قلتي المثل؟
يا ستار اسم الله علي، ان شاء الله انت. طبعا 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 يغار، هي 15 شعراية براسه ويومية فارقها على صفحة، ان شاء الله هل 15 شعراية كلهن توقع. من الطبيعي أن ينقسم أهل البصرة تجاه الاحتلال البريطاني في بداية القرن الماضي إلى فئتين:
فئة ترضى به وفئة تسخط عليه. فالذين انتفعوا من الاحتلال لابد أن يرضوا به على وجه من الوجوه، ويدخل في جملة هؤلاء الراضين التجار والمقاولون والعمال وأصحاب الأملاك والبساتين، لأنهم جنوا أرباحا طائلة لم يكونوا يحلمون بها من قبل، وصاروا يقارنون بين الأتراك والإنجليز. أولئك يصادرون أموال الناس من غير تعويض، وهؤلاء يشترونها بالثمن الغالي.
وهناك أشخاص من شأنهم أن يستقبلوا أي حكومة جديدة تأتي إليهم بالترحيب ويتزلفوا إليها ويمدحوها. هؤلاء هم الذين يسميهم العامة أهل الجيب، فقد قامت وجاهتهم الاجتماعية على أساس التقرب من الحكام ومجالستهم.
وإذا حدث انقلاب في نظام الحكم وجاء حكام جدد ذهبوا إليهم يفعلون أمامهم ما فعلوه أمام البائدين، فقد اعتادوا على هذا السلوك لا يجدون فيه معرة، وربما افتخروا به أمام الناس. عندما وصل الجنرال باريت إلى البصرة وبصحبته مستشاره السياسي السير بيرسي كوكس، جاء الكثيرون من وجهاء البصرة للترحيب بهما وتهنئتهما بالنصر. وقد تظاهر الوجهاء بالفرح وأبدوا إعجابهم بالعدالة البريطانية، وأخذوا يدعون الله تعالى أن يجعل راية بريطانيا العظمى ترفرف على رؤوس دوما.
وفي اليوم الأول من كانون الثاني من عام 1915 أرسل 6 من وجهاء البصرة إلى الملك جورج الخامس برقية بمناسبة رأس السنة الجديدة، يظهرون فيها امتنانهم لإدخالهم تحت رعاية الراية البريطانية.
ولم تقتصر هذه الظاهرة على وجهاء البصرة، بل شملت الكثيرين من رؤساء البلديات القريبة من البصرة أيضا.
ذكرت المس بيل:
إن أول من اتصل بهم من الشيوخ إبراهيم رئيس قرية الزبير، فقد كانت قرية الزبير من أسواق البدو يتجمعون فيها أحيانا، ولهذا كان ديوان الشيخ إبراهيم كثيرا ما تتردد فيه أحاديث القبائل البدوية وشؤونها السياسية. وقد استفاد الإنجليز من ذلك فائدة كبيرة، لأن الشيخ إبراهيم صار بمثابة عين السير بيرسي كوكس ينقل إليه أخبار القبائل.
وكان على رأس الشيوخ الذين تعاطفوا مع الإنجليز الشيخ كباش السعد رئيس قرية النهيرات القريبة من القرنة، فقد كان هذا الرجل من أوائل الذين اتصلوا بالإنجليز الصار يتراسل معهم منذ سقوط البصرة. ولما وصل الإنجليز إلى قريتهم نال إعجابهم بما كان يملك من لباقة وشخصية ظريفة،
فقد كان بعقاله ذي اللثات الأربع وعباءته المكلبدة ولحيته المصبوغة بالحناء يخلب أبصارهم، وأخذ يتحدث إليهم بعض ظرائف التاريخ المحلي وأساطيره وتقاليده، فصار نديما لهم يطربون لحديثه ويستشيرونه في المشاكل التي تتصل بالأمور الاجتماعية في منطقته.
وقد فعل مثل ذلك الحاج عذار رئيس قرية الهارث التي تقع بين البصرة والقرنة، فهذا الشخص كان قد شارك في معركة كوتزيان إلى جانب الأتراك وأصيب بجروح ثم وقع في أسر الإنجليز، وأراد الإنجليز إبعاده مع الأسرى إلى الهند، غير أن الشيخ خزعل تشفع له فأطلقوا سراحه، وأخذ الحاج أذار يتقرب إلى الإنجليز وتولى وظيفة حكومية لديهم، وكان بذلك أول رئيس عشائري يدخل في سلك الإدارة الإنجليزية في العراق.
على النقيض من هذه الفئة التي كانت تتعاطف مع الإنجليز، نجد الفئة الأخرى التي كانت ساخطة عليهم، وهي تتمثل في رجال الدين ومن يتابعهم من الأتقياء ومن عامة الناس، لا سيما الذين لم يجنوا مالا في تلك الفترة.
فهؤلاء كانوا يرون في الاحتلال الإنجليزي خراب الدين وفساد الأخلاق.
إن عادات الإنجليز ونظمهم الاجتماعية قد أثارت استنكارهم، فاعتبروها مؤدية إلى عواقب وخيمة في الدين والدنيا. يقول ويلسون:
إن أكثر الناس في البصرة لم تكن نواياهم حسنة تجاهنا، وكانوا يحنون للأتراك ويمتعظون من انتصارنا عليهم، فقد تحاشوا أساليبنا واستنكروا عاداتنا الغريبة عليهم. فالركبتان العاريتان التي شاهدوهما في جنودنا مثلا كانت تغيظهم وتثير تقززهم.
خلاصة القول أن المجتمع البصري شهد عقب الاحتلال الإنجليزي انقلابا اجتماعيا واقتصاديا هائلا.
وقد وصف سليمان فيضي هذا الانقلاب في مذكراته، حيث قال ما نصه:
أدى انتقال الحكم من أيدي العثمانيين إلى الإنجليز إلى حدوث تبدلات جوهرية في حياة الناس وفي القيم الاجتماعية وسياسية للأفراد، أو بالأحرى أن الاحتلال الإنجليزي للبصرة كان بمثابة انقلاب حاسم في مختلف نواحي الحياة فيها. فحين عدت إلى المدينة كان الكثير من أوصافها قد تغير، فبرزت إلى الميدان طبقة جديدة من التجار والمتعهدين والوجهاء، بالغت في الترحيب بالمحتلين الجدد وربطت مصالحها بمصالحهم، بينما ناوأ المستعمر أولئك الذين أعرضوا عن التمرغ على أعتابه وربأوا بأنفسهم من التهالك على نيل مرضاته.
أحباب الروح جرحاني راحوا للبعيد، راحوا لبعيد خلاني ظلماني، ليش ظلماني منهم يا ليه حرماني، ظلماني ليش ظلماني منهم يا ليه حرماني.
هل سمعتم بالعيارين؟
بالطبع، فهم مقاتلون من الفقراء يظهرون كلما فقدت السلطة السيطرة على الأوضاع،
وقد اشتهرت بهم بغداد على مدى عصورها وتاريخها.
وللعيارين شعراء وخطباء يدافعون عنهم، منهم الشاعر الخريمي وهو شاعر معروف.
وللخريمي قصيدة رائية تبلغ 135 بيتاً، أقرأها عليكم؟
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بضع أبيات لا أكثر.
يمر الليل يواسيني ويحاول بلكي نسيني،
وصف الخريمي ما وقع في بغداد من أهوال خلال الحصار مع عناية خاصة بتسجيل مختلف أجناس العيارين التي نعتها المؤرخون بالأوباش والغوغاء
لتأكيد تضاربها وتفرقها، لأن الأوباش والغوغاء هم الأخلاط أو الكثير المختلطون.
بالسندي والهندي والصقالب والنوبة شيبت بها برابرها، طير أبابيل أرسلت عبثا يقدم سودانها أحامرها، يحرقها ذا وذاك يهدمها ويشتقي بالنهاب شاطرها، والكرخ أسواقها معطلة يستن عيارها وعائرها، أخرجت الحرب من صواقطها أساد غيل غلبا تساورها، من البوار تراسها ومن الخوص إذا استلأمت مغافرها، تغدو إلى الحرب في جواشنها الصوف إذا ما عدت أساورها، كتائب الهرش تحت رايته ساعد طرارها مقامرها.
كنتم مع
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد